السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الشروع في الموضوع في مادة الفقه الذي ما زلنا نتابع المواضيع والأبواب الأولى منه المتعلقة بالطهارة، يحسن بنا أن نقف وقفة قصيرة حول هذا الجو السائد اليوم، وهو يوم حار من أيام الله سبحانه وتعالى، والذي يأتي في مثل هذا الموسم على غير العادة، والناس وخلق الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى من يغيثه، في حاجة إلى ماء السماء الذي يحيي هذه الأرض بعد موتها، فيخرج الله سبحانه وتعالى لهم من هذه الأرض وهي أرض الله عز وجل، يخرج لهم منها النبات، ويخرج لهم منها ما يأكلون وما يدخرون. هذه الأرض التي جعل الله سبحانه وتعالى رزق العباد يخرج منها، بل ورزق الحيوان ورزق كل ما أراد الله سبحانه وتعالى. والأيام أيام الله سبحانه وتعالى، والملك ملك الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يتصرف فيه كيف يشاء، له الملك وله الحمد، وهو الذي يدبر جميع الأمور، فما شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون كان، وما لم يشاء أن يكون. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل أسبابا، جعل أسبابا ورتب على هذه الأخبار بعض الأمور، جعل الله سبحانه وتعالى من جنس الجزاء أو العقاب، فإن أحسن العباد أحسن الله سبحانه وتعالى إليه وأراده وأعطاهم ما يرجون وما يأمرون ولا يتمنون، وإن أساءوا ولم يحسنوا فإن الله سبحانه وتعالى قد يعاقبه وقد يؤدي له العقوبة في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا كان الموسم موسم شتاء ومطر وإغاثة وحياة حرب، ولكن لا نجد هذا، فإنه قد يكون من قبيل الأذى والبلاء الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة ليبتليها ويمتحنها لعلها ترجع ولعلها تعود وتتوب وتستغفر وتعمل صالحا وتتضرع الى الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستغفار وما قصرت بحق الله سبحانه وتعالى. ونحن لا ننظر الى الانعدام من الناس الذين لم يهديهم الله سبحانه وتعالى الى هذا الدين، ولم يهديهم الى هذه الصلاه، ولم يوفقهم للمجيء الى المساجد، فهؤلاء نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب عليهم وان يهديهم صراط الذين انعم عليهم، فهم ظالمون وهم في سكران يعمهون. ولكن يوجه اللوم ويشار البنان الى رواد بيت الله عز وجل الذين حضروا مع الصلاه، والذين يشاركون وياتون الى مجالس الذكر والعلم، والذين يحافظون على حدود الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء هم الذين يتكلم معهم، وهؤلاء هم الذين ينبغي ان يتعظوا اكثر من غيرهم، وهؤلاء هم الذين ينبغي ان يسارعوا الى الاعمال الصالحه والى الاستغفار والى التوبه. لا شك اننا مقصرون جميعا في امر الله سبحانه وتعالى وفي شرعه، ولهذا علينا معشر المستمعين حتى لا يعم الله سبحانه وتعالى بالجفاء، لانه قال سبحانه وتعالى: واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. فما علينا اذن الا ان نتعظ وان نتذكر وان نستغفر الله سبحانه وتعالى وان نتوب اليه وان نتضرع اليه السبعين حين تجلبوا سخط الله سبحانه وتعالى. والمعاصي هي المنحقة للبركات، والمعاصي هي التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى، والمعاصي هي التي تضرب الأرزاق وتبعد الناس عن الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن لما ظهر مثل في البر والبحر نتيجته بما كسب في الناس ما نجم عن الفساد، فساد في البحر وفساد في البحر، فساد في الجوارح وفساد في القلوب وفساد في العقول وفساد في السلوكات، وهو فساد في الأفكار والخواطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا عاقب العباد فليس بظالم الله، إن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس هم المظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يؤمن في أسباب حبس المطر على الناس كما قال المهاجرين خمس يجب تريدون بهن وأعوذ بالله أن تدركهن بطرا من بينها من بين هذه الأمور التي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدركها المهاجرون الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا قطرة من السماء، ولولا البهائم لم ينفعوا، لولا البهائم لم ينفعوا. وأنتم تعرفون الضرر وتعرفون حجم الخسارة الذي يقع في العباد والبلاد إذا حدث الله سبحانه وتعالى عنهم المطر. فهل البشر حيلة في هلق ينزلون المطر أو يتجرون الأنهار أو يحفرون الخنادق؟ ليس لهم شيء، إنما ينتظرون المدد من السماء والسماء. هو المغيث، هو الذي ينزل رحمته من بعد ما قام، هو الذي ينزل رحمته على عباده. إن تعالى أن تذكر هذا ما قال المسلمين، وأن يسارع للاستقاء، وأن يسارع للدعاء حتى يقع سبحانه وتعالى عن هذا البلد، وأن يغيثنا إن شاء الله في أقرب الأجل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه، وعلى قلوب بالصلاة وتأديته حقوق الله سبحانه وتعالى من أمانات ومن زكوات، فلا يحدث الفساد لأنه بحقها وكأنه يحدث المطر عن الناس. فهذه فكرة رجل أن تذكر بها نفسي وإياكم، ونحن نعيش مثل هذا اليوم الحار من أيام الله الذي نأمل ونرجو ألا يكون نذير عقاب وعذاب. يسر الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، لأن هذه الأمة أمة خير، فهي كما قال صلى الله عليه وسلم في الوادي في المطر لا يدرى أول وآخر وخير. ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يعجل العقوبة بهذه الأمة. أما الأمم السابقة فكانوا يعذبهم جزاء بغيهم وضلالهم وبعدهم عن الدين، يعطي عنهم عذابا يذهبهم عن فكرة أبيهم بالصالح المسلم يعذبهم، ولكن هذه الأمة لا يعذب عذابا يذهب بهم جميعا، وإنما يذيقهم بعض الذي عمل بعض الذي عمل. وسبب ذلك لعلهم يتذكرون ولعلهم يتطهرون ولعلهم يرجعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وممن إذا ابتعد، وممن إذا وعظ ابتعد، وممن إذا بصر بعينه أبصر ورجع وآب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى هو التواب الرحيم. هذا الحد. أما موضوعنا فهو موضوع الكفر، وكنا قد أنهينا الباب الثاني وهو المتعلق بباب النجاسات وما جاء في أغنية النجاسات، واليوم يأتي الباب الثالث وهو أيضا له ارتباط وضيح في هذا الموضوع، وهو الذي يتعلق بأداة قضاء الحاجة، أداة قضاء الحاجة. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأداة بعض المسائل المتعلقة بكيفية وطريقة التي بها يقضي المسلم حاجته من خلال أدلة الشرع، ذكر بعضها وسكت عن بعض، ونحن نفسر إن شاء الله في هذا الموضوع. قال المؤلف باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، هذا الأول، والبعد هذا الثاني، الدخول الكنيس وخرط الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستغفار والحمد بعد القرار. هذا كلام المؤلف في موضوع وباب قضاء الحاجة. الحاجة معروف هي كناية عن خروج البول والرعد من السبيلين من قبل وظهور الإنسان، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبلها. فالمؤلف إنما أخذ هذا العنوان أو أخذ هذا المصطلح الفقهي من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قال: إذا جلس أحدكم على حاجته، والحاجة التي يجلس من أجلها الإنسان هو أن يسرح ما في بطنه مما يؤذيه من دون أو غائب. لما يكون عنده انحباس فهو يذهب، لأن الحاجة أحوجته إلى أن يفعل مثل هذا، إلى أن يجلس وإلى أن يشرب عرقه وإلى أن يتخلص من هذا الأذى. فلذلك سميت حاجة. ولهذا إذا قلنا قضاء الحاجة بمعنى كناية قضاء ما يخرجه الإنسان من قبوله ودبره من الفضلات والبول. وهو كما قلنا نقول من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل بها. والفقهاء والمؤلف اختار هذه النقطة واختار هذه التسمية، لكن الفقهاء قد يعبرون على هذا يعني على قضاء الحاجة بالاستنباط. ولهذا تجدون في كتب الفقه في المسائل الفقهية في بعض الكتب لا يقولون باب قضاء الحاجة، وإنما يقولون باب الاستنباط. الاستنباط هو إزالة الأذى من السبيلين، وقيل أنه مأخوذ من الطين، لأن إزالة القدر من المحلين يعني يطيب المحل، يطيب المحل ويزيل القدر، فلهذا سميت استطارة. فنقول الإنسان تطيب أو تطيب بيمينه بمعنى أزال الأذى من السبيلين من القبول والدبر. وهذه الاستطابة التي هي معناها قضاء الحاجة ما هو أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة أن وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، ونهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. محل الشاهد أن يستطيب بيمينه بمعنى أنه يزيل الأذى من قبره أو دبره بيمينه. إذا هذا تعبير عند الفقهاء يعبرون عنه بباب الاستطالة، والمؤلف كما قلنا اختار قضاء الحاجة. وأهل الحديث يعبرون عنه بتعبير آخر فيقولون أداب التخلي. التخلي نقول من الخلوة وهو التفرغ، وسيأتي الكلام عليه. وهذا أيضا نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا مصطلح نأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قوله: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، أو من الخبث والخبث. إذا أراد أحدكم الخلاء أو إذا دخل أحدكم الخلاء. فأهل الحديث يعبرون عن هذا الباب بقوله باب التخلي. وكذلك يعبرون عليه بالتبرز من كلمة البراز. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أمور. نهى عن البراز في الموارد. الموارد هو الأماكن التي يوجد فيها المياه أو التي يتوضأون منها الناس، فيأتي الإنسان ويتبرز فيها بمعنى يتعوض فيها ويقضي فيها حاجة. فالتبرز كذلك من المصطلحات التي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض الفقهاء يسميه بهذا الاسم، يقولون ما جاء مثلا في التبرز او ما جاء في البراز، ويقول ما جاء في التخلي، ويقول ما جاء في الاستطاره، ويقول ما جاء في قضاء الحاجه. هذه كلها من العبارات الصحيحه، وايهم استعمل الانسان كان مصيبا، لانها مصطلحات نبويه وردت على لسان خير البريه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد لا يهمون كثيرا. قال المؤلف: على المتخلي الاستطاع. المتخلي أي من التخلي، والتخلي تعرفون ما معناه هو التفرغ، ومنه الخلاء. والمكان الواسع الذي يوجد في الفضاء على أنه يسمى خلاء، يعني في المكان العالي في الصحراء تقول هذا خلاء. وهذا يطلق كذلك على المكان الذي لا يوجد به أحد ولا يرى فيه شيء، فتقول هذا خلاء لأنه خالي، خالي من الناس وخالي من الدواء، فتقول هذا خلاء. كذلك مكان التقوى والتبول، هذا عدم يسميه الناس خلاء، لأنهم يخلون فيه لوحدهم، ولا يمكن أن يذهب الإنسان إلى ذلك المكان ويصاحبه آخر، فلهذا سمي خلاء. وكذلك الموضع الذي يتوضع به الناس كذلك هذا يسمى خلاء. المؤلف قال على المتخلي، أي هذا الذي يريد أن يقضي حاجته ويتخلى، بمعنى يتفرغ حتى لا يره الناس، قال عليه الاستتار. الاستتار بمعنى يجب عليه أن يختفي على أعين الناس ما أمكن. العلة واضحة، لئلا يشم منه رائحة أو يسمع منه صوت أو تكشف له عورة، لا سيما في العورات، والمسلم مطالب أن يستر عورته. فلهذا وجب على المتخلي أن يحترز بهذا الأمر ما أمكن، ولا سيما إذا كان أمام الناس، فهنا ينبغي أن يستدعي حتى ولو يعني قاضى حاجته وهو غير بعيد عن الناس، فينبغي عليه أن يستدعي كأن يقضي حاجته وراء جدار مثلا أو وراء شجرة، المهم أن لا يكون في مكان مما قد يتأذى الناس منه. فهذا الأدب الأول، الاستتار. قال على المتخلي الاستتار، قال حتى يدنو من الأرض، حتى يدنو من الأرض بمعنى أنه يبقى ساترا لعورته مدام وقت. قال حتى يدنو من الأرض بمعنى لا يرفع ثوبه، لا يرفع ثوبه ويكشف عن عورته وهو قائم، لئلا تقع عين الإنسان عليه فيكون مأثوما في ذلك إذا كان متعمدا فقط، لأن الأدلة قامت على وجوب فطر العورة، وأن الإنسان ينبغي أن يستر عورته إلا من زوجته أو من ملك يمينه، كما هو مستثنى عنه ومنصوص عنه في الشرع وفي النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يدنو من الأرض. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا كلام عبد الله بن عمر يبين لنا ذلك الأدب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع ثوبه حتى لا تنكشف عورته، قال حتى يدنو من الأرض. ولكن هذا طبعا إذا كان في مكان يحتمل أن يراه بعض الناس، أما إذا كان داخل المرحاض مثلا حيث لا يراه أحد، فهذا انكشف على عورته وهو واحد لا يضره، لأن فطر العورة وأن لا يرفع ثوب أحد من الأرض لئلا يراه أحد وهو واحد، لأنه أحيانا قد يكون الإنسان في مكان لو كان واقفا لظهر للناس، ولكن بمجرد أن ينزل الأرض فيكون مستورا، كأن مثلا يكون في مكان حيث يغطيه مثلا جدار قصير أو حشائش، فإذا جلس كان مستورا، لكن إذا وقف كان كاشف لعورته. ولهذا قال المؤلف وعلى المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، وهو محق بهذا لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ثم قال أو البعد، أو البعد بمعنى ما دام الإنسان مطالب لأن يستتر عن أعين الناس، بمعنى حتى ولو أدى ولو قضى حاجته هو قرب من الناس يجوز له هذا، يجوز له لكن بشرط الاستتار. ولكن إذا أراد أن يقضي حاجته وأن لا يستتر، لا ينبغي أن يذهب عن عين الناس حتى لا يرى أحد. ولهذا قال أو البعد بمعنى يبعد عن أنظاره، حتى ولو رآه الإنسان من بعيد لا رآه بشكله شبح، لا تتبين ولا تظهر عورته. ولهذا قال أو البعد، وهذا ثابت من نصوص شرعية من قول ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، كما في حديث جابر والذي أخرجه السنن قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراق حتى يتغيب فلا يرى. كانوا معه في السفر قال كان لا يأتي البراق يعني التغيب وقضاء الحاجة، قال حتى يتغيب فلا يرى. وفي رفع أبي داود وهو صحيح كان إذا أراد البراق انطلق حتى لا يراه أحد، وهذا من أدب قضاء الحاجة، كان إذا أراد البراق انطلق سواء كان بره أو تغيب انطلق حتى لا يراه أحد من الناس، وهذا مقصود المؤلف بقوله أو البعد. وثبت أيضا في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب لأجل أن يقضي حاجته أبعد حتى لا يراه أحد من الناس. إذا الاستتار حتى يدنو من الأرض، وأمر ثاني أو البعد أي يبتعد عن أنظار الناس ثالث قال او دخول الكليف. دخول الكليف الكليف هو النحار، يعني اذا اراد ان يقضي حاجته مثلا وفي ذلك المكان يوجد مرحاض او مكان مؤد لقضاء الحاجه فانه يجوز في حقه حتى ولو لم يبعد عن انظار الناس ان يدخل الى الكليف ويقضي حاجته. او دخول الكليف، والكليف جمع كنف وهو السفر، وسمي الكنيف كنيفا لانه يستر الانسان، فكان الذي يقضي حاجته يستدير فيه، فلهذا سمي الكنيف وهو بمعنى السفر. وكذلك المؤلف اختار هذا اللفظ، وهناك الفاظ اخرى يسمى كذلك المرحاض. المرحاض معناه المغتسل، من قولهم في لغه الحرب في لغه العرب رحض الثوب بمعنى اذا غسلته، فقل رحضت الثوب بمعنى غسلته. فكذلك يطلق الكنيف على المرحاض. كذلك يسمى بيت الخلاء، وهذه ايضا سميه صحيحه، سمي بيت الخلاء لانه يكون خاليا في غير اوقات الحاجه. وعندنا بالتعبير الدارجه توجد معاني كثيره، فالبعض مثلا يسميه بيت الماء، وهذا ايضا تسميه صحيحه لانه يوجد فيه الماء، وغالب ما يستنجد به الناس هو الماء، لا سيما في الكنوز في المراحيض. وبعضهم يسميه بيت الراحه، وهم صادقون ايضا، لان الانسان يجد راحته لما يتخلص من هذا الاذى، لما يكون عنده الاباد من ظلم او غائب راحه كبيره، ويسميه بيت الراحه لان الانسان لو بقي وهو محتبس بذلك البول او الغائب لا تضر، حتى ربما لو اعطيته الدنيا لسمح بذلك الدنيا رجاء ان يستريح من ذلك الاذى وان يتخلص منه. ولهذا يروى ان ابن السماك او سفيان الثوري رحمه الله لما دخل احدهم على سفيان الثوري، دخل احدهم على هارون الرشيد وقد اطلعهم على قصره وعلى منزله الكبير ذات الشرفات العاليه، فقال لهم ما تقولون في ذلك؟ فقال له احدهم اما بيوتك في الدنيا فواسعه وليس قبرك بعد الموت يتسع. وكان هذا من عاده العلماء انهم اذا دخلوا على الخلفاء يعرفونه ويقربونه من الله عز وجل ولا يتملقون ولا يتزلفون اليهم بغيه الدنيا او ابتغاء غرض زائد، وانما كانوا يعظون وكانوا يعني يعلمون وكانوا يرشدون. فقال له يا امير المؤمنين تصور لو انك كنت مثلا في صحراء وبلغ بك العطش ما بلغ ولم تجد شيئا من الماء تروي به ظمأت وعطش، فقيل لك ان عند فلان كأس من الماء، كأس من الماء، اكنت تعطيه نصف ملكك رجاء ان يعطيك هذا الكوب من الماء؟ قال والله ايه افعل هذا، يعني حتى يبعد عن نفسه الهلاك وحتى لا يموت قد اعطيه نصف ملكك، بل يهب انك شربت من ذلك الكأس والحدث عنك وتضررت به ولم تجد سبيلا لاخراجه، اكنت تعطي مخلصك باقي ملكك باقي الملك الذي تملكه يعني كل الملك؟ قال نعم. قالوا والله يا امير المؤمنين لا خير في ملك، يعني في نصف ملك لا يساوي كوب من الماء، ولا خير في ملك كله لا يساوي دولة في الصحراء. هذا الملك كله والإنسان عند الأذى أرأيت في مكان يعني يجود به ولا يبال، وهو في غير ذلك يحرص عليه وقد يفعل ما يفعل من أجل الحصول عليه. هذا هو جهل الإنسان وهذا هو جهود الإنسان. ولهذا طرق ما سماها البيت الراحة عند النجف اسمه المصطرة. هنا عند العاصمين اسمه تسمية، والله ما أعرف كذا يعني ما هو الاشتقاق هذه الكلمة، ربما يعرفها البعض يسميه الششمة، لكن ما ندري إذا كان وبعد في الحقيقة من أجل أن نعرف يعني لماذا سماه بهذا الاسم. ولا شك أن في هذا الاسم يعني معنى، وربما قد نعفو عليه بعض الأيام ونخليه معنا. المهم قد لكم هذه الأمور، المهم الذي ذكره المؤلف أنه قال من الأداء إذا أراد أن يقضي حاجته فإما أن يدنو من الأرض ثم يشف، وإما أن يبعد عن أنظار الناس، وإما أن يدخل الكنيس أي يدخل المرحاض. ثم قال المؤلف بعد ذلك وترك الكلام بمعنى على الذي يقضي حاجته أن يترك الكلام. واستدل هنا المؤلف بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجه ورواه ابن داود، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يخرج الرجلان يضربان الغائطة على ذلك. الشارع استدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز لمن كان في قضاء حاجته أن يتكلم مع الناس. هذا الحديث وإن كان رواه بعض أئمة الحديث كالإمام ابن ماجه والإمام أحمد وأبو داود إلا أن المحققين من أهل الحديث قالوا بأنه حديث ضعيف، ضعيف في الإسناد، وله علتان يعلل بها هذا الحديث. والحديث الضعيف كما لا يخفى عليكم لا تثبت به حجة، لا تثبت به حجة، ولا يمكن أن يعمل به حتى ولو في فضائل الأعمال، وإن كان قال بذلك بعض العلماء، لكن صح أنه لا يعمل به فضائل الأعمال، إذا لا تثبت به حجة. وإنما يمكن أن يستدل على فرق الكلام بما ثبت عن عبد الله بن عمر أن رجلا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام وهو في حالة البول. هذا أكثر ما يمكن يستدل به في ترك الكلام عند قضاء الحاجة. ورغم ذلك فلا يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هنا السلام لا لكونه كان يقضي حاجته، وإنما لم يرد السلام عليه لكونه لم يكن على وضوء، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يذكر الله سبحانه وتعالى على غير طهارة، على غير وضوء، بمعنى أنه حتى لو أنه قضى حاجته وفرغ منها ولم يكن قد توضأ بعد ولم سلم عليه رجل لم يرد عليه السلام. تقول له الدليل، دليل ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي جهل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكان ولقيه رجل في طريق فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى جاء إلى جبار أو إلى حائط ومسح وجهه ويديه بمعنى تيمم ثم رد السلام عليه. ولكن إنما يمكن أن نقول بأن طرق الكلام في حال قضاء الحاجة أنه ينافي الأدب، أنه ينافي الأدب، ولا يمكن الإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته لأنه مشغول بتلك الحاجة، ولا يمكن أن يكون واعي وأن يكون في حاله يعني الوعي الكامل وانشراح لما يقول. ورغم ذلك نقول أنه حتى لو اضطر الإنسان إلى الكلام فليتكلم، لأنه لم يرد يعني حديث في النهي عن ذلك. حتى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ضعيف بأن إذا كان رجل وهو يعمل حاجة فلا يتكلم عن آخر، وهو قال وهو كاتب لعورته، بمعنى إلى أنه لم يكن كاشف لعورته جاز له الكلام. هذا هو صح هذا الحديث، ولكن ما دام لم يصح فلا يمكن أن يتخذه وجه. فنقول أن صرف الكلام والإنسان يقضي حاجته من باب يعني الأدب الذي تعرف عليه الناس فقط، أما من حيث النص الشرعي فلم يثبت صرف الكلام في ذلك. ولهذا روي عن الإمام مالك أنه كان لا يرى بأسا من الكلام في المصطلح، يعني الإنسان يقضي حاجته حتى ولو الذكر. ولهذا في مذهبه أن الإنسان أن يقول مثلا بسم الله وهو ينزل ثوبه وهو في بيت الخلق كما سوف نتكلم عليه بعد قليل. ثم قال والملابسة، طرف الكلام، هذا كلام المؤلف. ثم قال والملابسة بما له قرب، الملابسة بمعنى أن الإنسان يطرح، كلام المؤلف، مقصود المؤلف أن الإنسان يطرح كل ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى، مثلا من نحو خاتم فيه مثلا اسم الجلالة أو ذكر، أو يحمل كراسة أو يحمل كتاب اسم الله أو يحمل مصحفا، كل شيء له حرمة. قال في الأولى فأخذه، المقصود أن لا يصطحب ما فيه اسم الله سبحانه وتعالى. والشارع الشيخ حسن قال استدل بقول المؤلف والملابسة لما له حرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، لأن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مكتوب محمد رسول الله، يعني فيه اسم الجلالة. فاستدل بهذا الحديث، وهذا الحديث لو صح لكان نص في المسألة. نقول بأن كل إنسان حمل شيئا فيه اسم الجلالة فلا بد أن يطرحه، أن يطرحه يعني أن ينزعه قبل دخوله الخلاء. وهذا الحديث وإن اختلف العلماء في التصحيح وتضعيفه، فقد صححه جملة من العلماء كابن زكاك العيد، وصححه كذلك الإمام الترمذي، وصححه المنذري من الحفاظ، وضعته غيره في الإمام أبي داود. والصحيح أن هذا الحديث حتى وإن كان من حيث الإسناد صحيحا إلا أنه معلول في متنه، العلة في متنه، لأن الرواة في هذا الحديث إنما بطروا لبس النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه للخادم وليس فيه نزع الخادم. إذا قول أنس صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع قبله فهذا الذي جاء في هذه الرواية يختلف عن سائر ما ذكره الرواة، لأن الذي ذكره الرواة هو أن الرسول كان يلبس الخاتم ويتخذ الخاتم وليس أنه كان ينزع الخاتم. لكن يبقى أن يقال كل شيء له حرمة وله تعظيم وله تقديس، لا سيما كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، فمن باب أولى يعني من باب إكرامه وتعظيمه ألا يدخل إلى المرحاض وأن ينزه عن الأماكن المستقبلة المستقبلة. ولكن لا يمكن أن نذكر في ذلك يعني نصا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فهو من باب يعني تنزيه القرآن الكريم مذيع. ولهذا نجد مثلا بعض الفقهاء الذين يتشددون في هذه المسألة، لأن الإنسان لا ينبغي أن يصحب معه شيء فيه ذكر اسم الله، حتى يقول لو أن الإنسان وجد شيء مكتوب فيه اسم الله كذا قال لابد أن يخفيه في فمه، يعني يدخل فمه ويقول فمه ولا يجعله في عمارة ويلويها إذا كان لا يستطيع الخروج. كل هذا الذي ورد عن الفقهاء إنما جاء من باب يعني التنزيه والتعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى حتى لا يعني يتعرض للإهانة، ولأن الإنسان ربما إذا كان في الخلاء قد يسقط منه شيء لا سيما إذا كان مصحفا أو كتابا وقد يتأذى، فمن باب الأولى أن يتركه مثلا في الخارج ولا يصطحبه إلى المرحاض أو إلى المكتسب. ثم قال المؤلف: وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع. كذلك يجب على من قضى حاجته أن يتجنب، وهذا التجنب يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعله يكون قد ارتكب محرما. تجنب الأماكن أو الأمكنة التي نهى الشرع عنها. ثم قال أوركم، لأن نتكلم عن الشرع، هناك أماكن مواضع نهى الشارع المسلم أن يقضي حاجته فيها، من بين هذه الأماكن ظل الناس، ظل شجر أو ظل جدار أو مبنى يستريح فيه الناس أو يقلون أو يجلسون فيه أو يأكلون فيه، فهذا لا يجوز للإنسان في حال من الأحوال أن يقضي فيه حاجته. كذلك طريق الناس أو قارعة الطريق، الطريق الذي يمشي به الناس، هذا أيضا لا ينبغي للمسلم أن يقضي فيه حاجته في حال من الأحوال، لأنه ثبت عن رسول الله أنه قال: اتقوا اللاعنين. قال: وما اللعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. اللاعنان معناه يعني الأمران الجاردين للناس، السبب الذي يجعل الناس يلعنون من يفعل هذا، لأن الذي يقضي حاجته أو يتغوص في المكان الذي يقيل فيه الناس أو يجلسون لا شك أنهم إذا أتوا ورأوا تلك الفعلة لعنوا صاحبها، قالوا: هذا الذي فعل ملعون، وربما سبوه وربما شتموه. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم سماها باللعينين، ويقصد باللعينين يعني التغوص في ظل الناس وفي طريقه. وثبت ايضا في حديث صحيح قال: اتقوا الملاعن الثلاث، في حديث حسن ايضا بشواهد، اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، تكلمنا عن هذا، البراز يعني التغوص في الموارد وهو اماكن توجد المياه، عنصر ماء او مكان يشرب منه الناس او يتوضؤون او يغسلون وما الى ذلك، هذا لا يجوز للانسان ان يقضي فيه حاجته. كذلك وقارعه الطريق، قارعه الطريق يعني المكان الذي يمشي به الناس، يعني تقرعه ارجلهم في المشي، وهو المكان الذي يمشي به الناس يغدون ويرقون، هذا ايضا لا يجوز به. ثم قال: والظل، هذه فقط اتقوا الملاعن الثلاث، سماها ملاعن. إذا هذه تجنب من الأمكنة التي يجب أن يتجنبها من نقل حدث. الأمر الثاني كذلك البول في المغتسل، البول في المغتسل يعني في المكان الذي يستحم فيه الإنسان، وإن كان هذا النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله، هذا النهي قال إنما هو ليس للتحريم وإنما للقراء. لماذا نقول أنه للقراء أو ليس للتحريم؟ لأن الإنسان إذا بال في المغتسل والمغتسل غالبا عنده يجري فيه فلا يبقى أثر للنجاسة، بخلاف الماء الراكد يعني الماء المعبوس، هذا البول فيه جاء النهي فيه للتحريم. ولهذا من الأماكن أيضا التي لا يستحب للإنسان أن يقضي فيها حاجته المستحب، أي المغتسل الذي يغتسل به الإنسان، لأنه ثبت عن الصحابة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم وقد ثبت أنه كان لا يترجل إلا غبا وأن يبول في مغتسله. ثم من الأماكن التي جاء النهي كما قلنا للتحريم نهى عن بول الزهر، ولكن هذا الحديث قال العلماء أنه لا يصح، وثبت عند المخاض أنه حديث ضعيف. قال هو العلة في النهي عن بول الزهر مخافة أن يتأذى ذلك البائل أو ذلك الذي يقضي حاجته أن يؤذيه حيوان يسكن ذلك الغار من مثل حية مثلا أو جن، لأن الجن تسكن الغران وهذه الأماكن الخالدة، فلهذا يتجنب البول فيها. ولكن نقول حتى أنه لو لم يصح الحديث في ذلك فالإنسان أن يبول خارج الجحر أفضل، لأن الرسول قال لا ضرر ولا ضرار، والإنسان سيما إذا علم وأدرك مثلا بأن ذلك الجحر هو جحر مثلا لحيوان ولا ينفي أن يؤذي ذلك الحيوان، إذن فهو مطالب بأن لا يؤذي الحيوان وحتى لا يؤذيه أيضا الحيوان، لأنه ربما لو بال لا سيما إذا جلس وبال بذلك الجحر لا أذي من طرف ذلك الحيوان، ولهذا كان من أولى أن يتجنب البول في الجحر. هذه هي الأماكن التي قصد المؤلف القول فيها لما قال وتجنب الأمكنة التي نهى عن التخلي بها شرعا. ثم قال أو عرف، المسألة الأولى يعني ما جاء عن الشرع لابد الامتثال به، لكن ذكر مسألة أخرى وقال عرف، والعرف كما لا يخفى عليكم أن من العلماء من عده من مصادر التشريع هذه الأمة، طبعا لا يصار به ابتداء، لأن المصادر المتفق عليها عند العلماء هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم جاء بعض المصادر الأخرى على خلاف أهل العلم في المصالح المرتضى والاستسلام وشرح من قبلنا ومذهب الصحابي الى غير ذلك، وكذلك العرف. فمثلا لو انك لم تجد في شيء يعني لم يثبت في نص شرعي يعني تحريم ولا امر، يبقى الامر على الاباحه يعني على البراءه الاصليه، لكن هذه البراءه الاصليه لو انك مثلا تقوم بذلك الفعل سوف تؤذي بعض الناس، تؤذي قومك مثلا او لا يرضون ذلك الفعل، من الاولى ان لا تفعل. ولهذا قال الأماكن التي نهى عرف يعني عنها أن لا يبول فيها الإنسان مقصوده وجهه أنهم يتأذون لذلك، لأنه ما كان ذريعة إلى ما لا يحل فهو لا يحل، وهو الذريعة إلى ما لا يحل أنك تأذي الناس، وأذية الناس لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤذي المسلم أخاه المسلم أو أن يؤذي الجار جارة بفعل أو قول. فمثلا لو مثلا يأتي الإنسان ويقول مثلا يدخل إلى دار فلان ويريد أن يقضي حاجته مثلا في الجنينة مثلا يبول مثلا عن الأزهر أو عن النوار، يقول المهم ليش حاجتني عن ذلك، وهو يعرف أنه قد يتأذى بذلك لأنه قد يتلف الأزهار وربما والمكان مكان يعني قد يعني الناس يشمون منه رائحة طيبة فإذا هم يرون خلاف ذلك. فلا ينبغي الإنسان إذا عرف بأن العرف ينقص ذلك فلا ينبغي أن يقضي حاجته بحال من الأحوال. ثم قال المؤلف وهذه مسألة هامة أيضا، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، مسألة استقبال أو استدبار القبلة أن يعطيها الإنسان بوجهه أو بظهره. كلام المؤلف يفيد هنا بأن النهي للتحريم أي يحرم على المتخلي أن يستقبل أو يستدبر القبلة، وكلام المؤلف محمول على العموم بمعنى سواء كان هذا الذي يقضي حاجته في الصحراء أو كان داخل البنيان في العمران، بمعنى حتى لو كان في المحراب لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها. هذا كلام المؤلف، والدليل الذي أقامه على هذا دليل صحيح من أدلة كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. لكن قوله شرقوا أو غربوا هذا مخاطب لأهل المدينة، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا فلا يستقبلون القبلة ولا يستدبرون، ولكن عند غيرهم قد يكون المشرق هو القبلة وقد يكون المغرب عند البعض هو القبلة، ولكن محل الشاهد هنا إذا أتيتم الغائط سواء لبول أو غائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرون. وهذا حديث على العموم، بمعنى لم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بالبنيان بالصحراء دون البنيان، فيحمل على عمومه أي حتى ولو كان في البنيان فإن الإنسان لا يقضي حاجته وهو مستقبل القبلة أو مستدبر لها. ولهذا ثبت من حديث أبي أيوب هذا قال أنه لما أتينا الشام قادمنا الشام وجدنا مراحيض، وهذا دليل قوي، قال وجدنا
المراحل فكنا ننحرف عنها، بمعنى انهم كانوا يتغوطون في المراحل لما قدموا الشمس، قال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. ولهذا ذكر عند كثير من العلماء هذه المسألة وتناولها يعني بالأخذ والرد. فالبخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث تحت باب لا يستقبل القبلة ببول أو غائط إلا من بناء، قال جدار أو نحوه. فكأن البخاري يذهب بأن استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان في البنيان هذه العمرة فإنه لا يضر. ولهذا نجد أن هذه ولكن حتى الإمام الإسماعيلي قال بأن الحديث الذي في الباب الذي ذكره البخاري ليس به استثناء المفروض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا، لم يخص هذا بالصحراء دون البنيان. والعلة في النهي عن استقبال القبلة أو استدبار في بول أو غائط يعني إكرام هذه القبلة عن المواجهة بالنجاسة، حتى لا يواجه الإنسان بالنجاسة. وبعضهم قال إنما من أجل أن لا يكشف عورته، لكن أصح الأول، لأنه لو كان النهي في ذلك من أجل يعني كشف العورة لكان أيضا على الذي يأتي أهله مثلا وهو يكشف عورته وأن يستقبل القبلة أو استدبارها، ولم يرد في هذا شيء. لهذا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من أجل أن يكرمها عن المواجهة بالنجاسة. حتى المصاب لما يلصق الإنسان ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال لما التفت اتجاه القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه، أو كما قال الفصل والحديث في الصحيحين. حتى قال النووي سواء كان هذا في يعني في الصلاة أو في غير الصلاة، في المسجد أو في غيره. وهذا من الأدلة التي يستدل بها من يقول بأن استقبال القبلة أو استدبارها محرم سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان. قالوا بدليل هذا الحديث، قالوا فإذا كان النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يستقبل الإنسان القبلة بالبصاق الذي هو أهول وليس قادر وليس نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلصق تجاه القبلة، فما بالكم إذا كان الأمر متعلق بالنجاسة وهو الطول والغائط. ولهذا ذكرها في العلماء في مسألة التوجه إلى القبلة بكون الغائط أقوال كثيرة، حتى الشوكاني عد منها ثمانية أقوال، والنووي في شرح المذهب مهذب ذهب إلى ذكر أربعة أقوال، والبخاري سبعة أقوال، وذهب العلامة الصنعاني في سبل السلام إلى ذكر خمسة أقوال. ونحن نذكر بعض هذه الأقوال يعني المعتمدة التي يمكن أن تقوم على أدلة، ونعرض عن الباقي لأنها الأدلة التي استند إليها أهلها هي أدلة بعيدة كل البعد. من بين هذه الأقوال لأن العلماء اختلفوا، فبعضهم يقول بأن هذا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو نهي للتنزيه وليس نهي للتحريم، وهذا القول هو قول أبي حنيفة، قال بأن الأحاديث التي جاءت في النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بدون الرأي هي للتنزيه. قال بدليل أو بقارنة أنه جاء بعض الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاضى حاجته وهو مستقبل للقبلة، كما في حديث جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو مستقبل للقبلة، قال وكان هذا عام قبل موته. وثبت أيضا عن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا لبيت المقدس ومستدبرا للكعبة، وحديث هذا متفق عليه صحيح. لكن قال العلماء هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي إنما جاء في قوله، ومعروف بأن الأحاديث التي فيها النهي مقدمة على الفعل لأن الفعل لا يقتضي الوجوب. ولهذا قال العلماء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من استقباله للقبلة في التقوط أو في قضاء الحاجة إنما هو خاص به صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن أبو حنيفة رحمه الله ومن ذهب إلى هذا القول قالوا بأن النهي للتنزيه سواء كان في الصحراء أو في البنيان، بمعنى أنه يجوز للإنسان أحيانا إذا أراد أن يستقبل القبلة، هذا قول. والقول الثاني وهو الذي اختاره المؤلف أن استقبال القبلة أو استدبارها في قضاء الحاجة سواء كان الإنسان في العمرة أي في البنيان أو كان في الصحراء محرم يعني النهي فيه للتحريم، وهذا القول ذهب إليه الإمام الشوكاني وارتضاه من الأئمة أحمد ويحكى أيضا عن أبي حنيفة، وكذلك ذهب إليه أبو ثور من أئمة الشافعية، ورجعه من الأئمة الإمام ابن حزم ورجعه ابن العربي من المالكية، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يذهب إلى أن النهي في استقبال القبلة واستدبارها للتحريم سواء كان في البنيان أو في غير البنيان للحديث الأول الذي ذكرناه، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. وقالوا بأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استقبل القبلة، قالوا هذا فعل خاص به عليه الصلاة والسلام، وقالوا ولأن الحكاية فعل لا عموم له، فلا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا وهو تشريع الأمة، بل هذا فعل خاص به صلى الله عليه وسلم، ويبقى أحاديث النهي هي القائمة وهي العامة. هذا القول الثاني. هناك قول ثالث أنه مباح فيهما. بعض العلماء من قال بأنه يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو أن يستدبرها في بيوت أو غائط، سواء كان في الصحراء أو في البنيان. وهؤلاء ما هي حجتهم؟ قالوا الأحاديث التي فيها الجواز أحاديث ناسخة، مستدل بحديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاضى حاجته وهو مستقبل القبلة قبل عام الموت. قالوا هذا الدليل على أن هذا الأثر متأخر في النزول، والنص إذا كان متأخرا نسخ المتقدم. فقالوا إذن يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، والأحاديث النهي هي أحاديث منسوخة، وأحاديث التي ثبت أن الرسول يستقبل القبلة هي أحاديث ناسخة. وقد رجع هذا القول من العلماء المعاصرين العلامة أحمد الشاكر رحمه الله. ثم هناك قول رابع، وهذا ذهب إليه ابن حجر وقواه وكذلك الإمام الصنعاني، وهو قول معتبر أيضا. قال أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الخلاء دون العمرة. قال إذا كان في الصحراء لا يجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، لكن إذا كان في العمران أي في البنيان داخل المرحاض فيجوز له أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. واستدلوا بأثر عبد الله بن عمر أنه كان يقول إنما نهي عن ذلك في القضاء. عبد الله بن عمر كان يقول بأن استقبال القبلة واستدبارها منهى عنه في القضاء، فكأنه يرى الجواز في المرحاض أي في البنيان. هذا قول معتبر حتى قال الإمام الصنعاني في قوله، وهذا القول ليس ببعيد وهو مذهب الجمهور، يعني مالك والشافعي وغيره من الأئمة، وهو قول معتبر. ثم القول الآخر أن البعض فرق، قال يجوز في الاستقبال ولا يجوز في الاستدبار، ولكنها قول بعيد. والأقوى التي ذكرناها هي المعتمدة، ولا سيما القول الثاني وهو من ذهب إلى القول بالتحريم بأنه لا، وهو الذي رجحه الشوكاني، قال بأنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة في بول أو غائط سواء كان في المرحاض أو كان في الصحراء. وهنا تأتي المشكلة، لأن البعض قد يقول كيف نفعل ونحن هذه المراحل قد وجهناها إلى القبلة، فنقول بأن الأمر سهل، إما أن ينحرف الإنسان عن القبلة ويقضي حاجته إلى غير القبلة، وإما أن يعمل على تغييرها فيجعلها غير مستقبلة ولا مستدبرة للقبلة. وهذا في الحقيقة من الأمور، يعني لو أن المسلمين كانوا على بصيرة من دينهم وكانوا عالمين بأحكام شرعهم لما وقعوا في مثل هذه الأمور. يعني كيف الإنسان سبحان الله يعني فقد في كل أمر يتعلق يعني بمسائل البناء بهذه الدنيا ولا يخفى عليه صغير ولا كبير، ثم إذا أتى في مسألة بسيطة من أمور دينه كان جاهلا بها ولا يبالي كيف يصنع وكيف يبني المستراحة حتى يكون موافق للشرع. وهذا هو المشكلة الكبيرة التي وقع فيها كثير من الناس، كما قال الشاعر: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر ولا ورد الدنيا، إذا أصيب في دنياه يقفل ولكن إذا أصيب في دينه لم يشعر. ولهذا الناس أصبح الآن أصبح عندهم الجهل بأحكام الله سبحانه وتعالى وبشريعة الله سبحانه وتعالى، لا يعني عندهم شيء، لا يعني عندهم. ولهذا لما قيل لحجم أصم ذات يوم وقد مات ابن له، قال: مات لي ابن، قال: فلم يعزني أحد. قال قال حجم أصم قال: فتدني صلاة، فتدني صلاة هي صلاة العصر. قال: فلم يعزني أحد من الناس، من يأتي لي ويقول يا عبد الحجر؟ قال: إلا رجل. قال: إلا أبا إسحاق الفزاري رحمه الله، قال: هو الذي عزاني. قال: ولو مات لي ابن لعزاني آلاف من المسلمين. قال: لأن مصيبة الدين أصبحت أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. يعني إذا أنت مصيبة في دنياه الناس يقفون عنده، لكن إذا مصيبة في دينه الناس لا يبالي، يضيع صلاة ويجهل أحكام ويضيع حدود والناس لا تفهم، بل هو لا يشعر. ولكن إذا أصيب في دنياه صار الناس يقولون: ما هذا الذي أثر، ما هذا الذي أثر. وهذا من مصائب الدين والدنيا معا، أن الإنسان يكون جاهلا بمثل هذه الأمور البسيطة، وأنه إذا قضى حاجته لا ينبغي أن يستقبل في حال من الأحوال في القبلة ولا يستدبره. ولهذا قال المؤلف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة ساقه هنا على عمومه، أي يشمل العمران والصحراء. ثم قال المؤلف وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار قاطعة. الاستجمار هو الاستنجاء بالحجارة، والجمار هو الحجارة الصغيرة. قال وعليه الاستجمار، يعني هذا اللي دخل بثلاثة أحجار طاهرة. فالمؤلف يذهب إلى أنه لا يجزئ أن يستجمر الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار، وقد ورد النهي في ذلك كما في حديث سلمان، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، سواء كان هذا من أجل البول أو من أجل الغائط، فينبغي أن يستنجي وأن يستجمر بأكثر من ثلاثة أحجار، إما أن يأتي بثلاثة أحجار أو أكثر من ذلك. لأن العلماء اختلوا في هذا، قالوا هل المراد هو الإنقاء؟ يعني هل المراد هو الإنقاء بمعنى الإنسان لو يعني نقع في حجر واحدة يكفي ذلك ولا يحتاج إلى الحجرين؟ بعضهم قال هذا الإمام أبي حنيفة، قال الاستثمار بالحجارة قال سنة والمراد الإنقاء، لكن الشافعي لا، قال المراد به المساحات الثلاث، بمعنى لابد أن يأتي بأحجار ثلاث. وهذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عبد الله بن مسعود أمره أن يأتيه بثلاث أحجار، لما جاءه بحجرين رمى الثالثة لأنها روح بحمار وأنها رأس، فكأنه طلب منه أن يأتي بثلاث أحجار، ولو كان يجزي الحجر الواحد لكان صلى الله عليه وسلم أن يقول له ائتني بحجر واحد. ثم قال بثلاث أحجار طاهرة، شرط أن تكون طاهرة، لأنه هو يطهر النجاسة، فلا ينبغي أن تكون حاملة للنجاسة. ولكن لو أن الإنسان استجمر بحجرين أو بحجر وزال الخبث عنه، هل له أن يعني يمسك على ذلك أم أنه يضيف ثانية أو ثالثة؟ ينبغي عليه في الحديث أن يضيف الثانية أو ثالثة، لا سيما وأن الأحجار غالبا ما لا يقع بها الإنقاء، إما لأنه تبقى يعني عين النجاسة وإما أن يبقى له. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يستنجي الإنسان بأقل من ثلاثة أحجار. ولكن نقول لو أن الإنسان استثمر بثلاثة أحجار ولكن لم يزل عنه الأذى فهو مضطر بأن يزيد، يعني حتى يذهب النجاسة، لأنه مطالب بإزالتها. المهم في هذا كما جاءت به النصوص أن لا يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فهذا هو السنة، يعني ثلاثة أحجار تمام.
لما قال المؤلف رحمه الله تعالى وعليه الاستجمار بثلاث أحجار طاهرة، بمعنى يتعين تحضير هذه الأحجار الثلاثة، ثم قال أو ما يقوم مقامها، أي ما يقوم مقامها، يعني لو وجد الماء لكان الماء أفضل، الماء في إزالة النجاسة أفضل. لماذا؟ لأن الإنقاء يحصل به أكثر، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، كما ثبت من حديث أنس أنه كان قال كان وسلم دخل الخلاء ومعه غلام نحوي، يعني ما أحد الصحابة، قال ومعه إداوات وهي الإناء الذي يصنع من جلد فيه الماء يتخذ للماء، وعنزة، عنزة هي العصا أو العكاز الذي فيها عوجاج، أو قال هو رمح صغير يعني يضعها يعني في الصلاة يتخذها كسدرة، وأحيانا يعني يضعها عند إرادة التبرز ويضع عليها ثياب حتى يتسطر من خلفها. قال ومعه عنزة ويستنجي بالماء، فإذا وجد الماء في الماء أفضل، ولكن إذا لم يوجد الماء أو كان الإنسان في الصحراء فلا يتعين عليه البحث عن الماء حتى يعني يزيل النجاسة به، وإنما يأخذ الأحجار إذا وجدها فيستطيب بها. لكن إذا لم يجد الأحجار قال المؤلف أو ما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها أي من أي شيء ليس له حرمة، طبعا كما تقول يعني من الكراس مكتوب فيه مثلا اسم الله عز وجل أو شيء لا يحصل به الإيقاع، يأخذ شيء يعني من عين جامد مثلا كالأجور مثلا أو الخزف أو الخاشب مثلا أو الحشيش أحيانا، فتستطيع أن تزيل به النجاسة ولا حرج عليك في ذلك. وإنما الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستنجي الإنسان بالروث أو العظم، روث يطلع، والعظم هو عظام الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن هذا طعام الجن، فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى على حقوق الآخرين ويأخذ ما ليس له. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الروث وعن العظم دل هذا على أنه يجوز الاستنجاء بغيره، يعني مما سوى الروث والعظم، ولكن إذا وجد الماء فهو أفضل. إذا لم يوجد الماء صار الإنسان إلى الأحجار. ثم هناك مسألة أخرى ينبغي أن تذكر، أن بعض الناس يقول أنه إذا الإنسان استجمر بمعنى أزل النجاسة بالحجارة ثم وجد الماء فإنه يتعين عليه أن يغسل بالماء. هذا قال له بعض العلماء، قال يعني إذا أراد أن يعني يقضي حاجته قال فليستجمر، لكن إذا أراد أن يصلي ووجد الماء فلا بد أن يغسل بالماء ثم يتوضأ. ولكن هذا وإن ذكره الإمام الصنعاني وقد نقل عن بعض العلماء إلى أنه رجح القول بأن الاستجمار يقوم مقام الماء، بمعنى لو أن الإنسان مسح بالحجارة يجوز له أن يتوضأ ثم يصلي ولا حاجة له إلى الماء ثانية بعد الحجارة. وهذا قول قاله كثير من الصحابة كابن الزبير وسعد بن أبي وقاص، وذهب إليه طائفة من علماء الشافعية والحنفية، وهو صحيح بمعنى الإنسان لو استعمل الحجارة دون الماء أجزأه ذلك. وبعض العلماء يقول الجمع بين الحجارة والماء، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الإنسان إما أن يستنجي بالماء وإما أن يستمر بالحجارة، ولكن أن يجمع بينهما فهذا لم يرد فيه أثر. وإنما استدل بعضهم بما فعل أهل قباء، أهل قباء هذول الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم إن رجال يحبون أن يطهروا الله يحب المطهرين. لما كان الصحابة معظمهم يعني يزيل النجاسة بالحجارة كانوا هم يستنجون بالماء، فنزلت هذه الآية تثني عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فذلكموه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم لما كانوا يستنجون بالماء، لأن الماء يزيل النجاسة أكثر من الحجارة. وفيه رواية بأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. قال العلماء لو صحت هذه الرواية نقول بأنه ينبغي أن يجمع الإنسان بالحجارة والماء، لكن لما لم تصح هذه الرواية فلا يمكن أن نقول بأنه يجمع الإنسان بالحجارة والماء. إما أن يستجمع بالحجارة لوحدها ويتبعها بالماء، وإما أن يستنجي بالماء وهو الأفضل. وإذا لم يجد لا ماء ولا حجارة فله أن يستخلص مكان الماء والحجارة أشياء أخرى من مثل الخشب أو الأجوار أو الخزف وما إلى ذلك. ثم قال المؤلف وهذه آخر عبارة، وتندب الاستعادة عند الشروع. تندب يعني استحب. الاستعادة هي قول الإنسان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يعني عند الشروع عند الدخول. إذا أراد الإنسان كما قال رسول الله إذا أراد إذا كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، والمقصود أن الرسول كان يتعوذ بالله من ذكران الشياطين وإناثه من الخبث والخبائث. ويجوز أن نقول من الخبث والخبائث كما أنكره بعضهم كقولنا مثلا الكتب والرسل. الأصل أن نقول الرسل وأن نقول الكتب، ولكن أحيانا على سبيل الاختصار نستطيع أن نقول الكتب أو الرسل. فكذلك هنا ينبغي أن نقول الخبث والخبائث كما نقول الخبث والخبائث. ثم قال والاستغفار والحمد بعد الفراغ. قول المؤلف الاستغفار يعني بعد الفراغ، بمعنى إذا خرج من قضاء حجر يستغفر، إشارة إلى قول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، خرجه السبع. معنى غفرانك أي أطلب مغفرتك. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يقول غفرانك ويطلب الله المغفرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، ولكنه إذا دخل الخلاء كان لا يذكر الله عز وجل، فكأنه إذا خرج استغفر الله سبحانه وتعالى على ما ضيعه من ذكر الله سبحانه وتعالى، وكأنه قصر في ذلك الذكر، فكان يستغفر الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء قال لا، إنما فعله من أجل الاستغفار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين توبته إلى الله سبحانه وتعالى، توبته ورجوعه إلى الله، لأنه إذا دخل المرحاض والله سبحانه وتعالى يعني قد أصبغ عليه نعمة عظيمة وهو أن ساق إليه هذا الطعام فأكله هنيئا مريئا، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى هضمه، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إلى إخراجه، وهذه نعمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى يجلب لك الرزق ويسهل لك أكله ثم يسهل لك خروجه، فهذه نعمة عظيمة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما يخرج من الخلاء وهذه نعمة عظيمة كأنه ما استطاع أن يقابل هذه النعمة بشكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيره عند عدم قيامه بحق هذه النعمة. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم فما بينكم بغيره. وبعض العلماء قال إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لكلا الأمرين، لأنه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى لأنه لم يذكر الله لما كان في الخلاء، والأمر الثاني لتقصيره في شكره سبحانه وتعالى، أو لما لا نعلم، وربما كان يقول غفرانك لأمور أخرى. كان يقول
والاستغفار ثم قال والحمد بعد الفرج. يشير هنا بقوله الحمد إلى قول ما جاء في الحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث حقا لم يصح. النقاد الحديث قالوا بأن هذا الحديث لا يصح في الذكر عند الخروج من الخلاء، إذن فلا يقوله الإنسان. وما قال المؤلف والاستغفار صحيح، لكن الحمد عند الفراغ يعني عند الخروج فلا ينبغي أن يقوله الإنسان. لماذا؟ لأنه لم يثبت في الحديث، وهو قوله الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. وإن كان هذه العبارة صحيحة، ولكن لما تثبت بالنسبة صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للإنسان أن يذكره. ولكن بعض الناس قد يتساهل في هذا، لكن نحن نقول في المعطور الصحيح غنية للإنسان عما لم يثبت به أحاديث. فالإنسان يأخذ بهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند الخروج، وهو قوله غفرانك. لكن انظروا هنا المؤلف ماذا قال، والاستغفار والحمد بعد الفراغ، وهذا فقه منه عظيم. لم يقل عند الخروج، لم يقل يعني عند الخروج، فكأنه قول الإنسان غفرانك أو قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يشير أن الإنسان يقول هذه الأذكار إذا دخل الكنيف يعني دخل المحراب أو كان في الصحراء معنى عند الفراغ يقول غفرانك. حتى قال الحافظ ابن حجر لو أن إنسانا دخل إلى المحراب يأتي بالدعاء عند وهم عند الخروج. قال ولكن لو أنه أخذ إناء يعني طاسة وقضى حاجته يعني في ناحية البيت لم يدخل المرحاض لحاجة أو ربما لأن المرحاض كان مشغول، قال هل يأتي بهذا الدعاء؟ قال نعم يأتي به، يأتي به. ولكن ماذا يقول هذا الدعاء؟ الحديث جاء في بعض الروايات أنه إذا أراد أن يدخل، بمعنى إذا أراد أن يدخل الكنيف يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ويتجوز التسمية يقول بسم الله أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان إذا جلس بسم الله. فمن العلماء الذي يقول بأنه لا يجوز أن يذكر الله سبحانه وتعالى في الأماكن المستقبلة، قال فهذا يتعين أن يقول هذا الدعاء قبل الدخول، يعني إذا أراد أن يدخل، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند إرادة قراءة القرآن. فكذلك إذا أردت أن تدخل الخلاء فتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ومن العلماء من لا يرى حرج في ذلك كالإمام مالك، فقال مستدلا بهذا الحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم أن يقول إنسان إذا أراد الحاجة أو إذا رفع ثوبه أن يقول بسم الله. وهذا كما قال العلماء إنما يحمل على إذا ما كان الإنسان في الصحراء، هذا إذا جلس نعم في جلس يقول بسم الله، وإذا أنهى يقول غفرانك، ولا يشترط إذا كان داخل الخلاء. فهذا هو قول المؤلف وتندب الاستعادة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الصلاة. هذا كل ما ذكره المؤلف في مسألة قضاء الحاجة قبل أن يأتي إلى باب آخر وهو باب الوضوء الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بحول الله تعالى وقوته. وقبل أن أنهي الموضوع يعني أذكر الإخوة الحاضرين الكرام معنا أنهم لابد لهم من أمر أن يفهموه جيدا، وهو أننا في مثل هذه الدروس أو حتى في الخطب حتى يعني ربما لما نسأل عن أشياء فإن نقول لهم الشيء الذي نتكلم به إنما هو دائما يكون عن تحضير وعن دراية وعن علم لما نقول، ونعتقد أن ما نقوله هو الصواب، ويمكن أحيانا أن نجانب الصواب وأحيانا يمكن أن نجانب الصواب، ولكن قد تكون هناك المراجعة أو يمكن أن نرجع بالقول، وهذا ليس بعيب كما كان يقوله الأئمة الكبار الذين نال حقهم في حجة شعرة أو ظهر، نقول اليوم القول ونرجع عنه في القلب، وكما كان يقول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالرجوع إلى الحق دائما فاضلا. فهذا الذي يعني نبينه للناس بأنه دائما نعتمد على أول الكتاب والسنة وعلى فهم العلماء، فنحن إذا ذكرنا مسألة ونستدل لها بدليل فيعلم الله أننا لا نأخذ ذلك الدليل على حسب فهمنا، وإنما نرجع فيه إلى فهوم العلماء الكرام رحمهم الله الذين دونوه في كتبه ويشيرون إلى الخلاف ويدخلون فيه الراجح. ومسألة الخلاف هذه إخواننا ما جيسان يكبرها حتى يرجعها يعني مسألة عظيمة كما البعض يعني يتهيب من هذه المسألة، يقول لك مسألة إذا ورد فيها خلاف ما تكلمش فيها، والخلاف في الحقيقة إنما يخوف الجهل فقط، ولهذا قال العلماء إذا سكت الجهل سقط الخلاف، وخلاف معروف هذه الأمة وهو ظاهرة صحية وليست يعني ظاهرة مرضية، كان بعض الخلاف الذي لا يعتدوا به، والعلماء رحمهم الله بذلوا جهدهم واستفرغوا الطاقة في هذه المسائل واجتهدوا وبينوا في كثير من المسائل الراجح من الأمور، وهذا الذي نمشي إليه. ولكن البيت القصير الذي أريد أن أصل إليه وهو أن البعض أحيانا لما يرى طريقتنا ويرى منهجنا للإلقاء وأننا قد نجزم أحيانا إذا تبين لنا الرجع في المسألة لأن هذا هو القول الذي قاله أهل العلم والذي ندين الله سبحانه وتعالى به، بعض الناس قد يقول أن هذا من باب التعصب وأن ربما هذا الإنسان يفرض على الناس أمور لم نسمعها نحن في عند بعض الأئمة أو لم نسمعها في قليل الزمن، وعدم العلم أو الجهل بشيء لا يعد دليلا. إذا أنت لم تسمع فربما غيرك سمع، وأنت إذا لم تعلم فغيرك علم، إذا فلا بد أن تبحث ولا بد أن تناقش ولا بد أن تظهر ما تعتقده بالحجة والبيان والدليل والقرآن. ما تقول يعني سمعنا أناس قالوا كذا، لا سيما إذا قلت أنا سمعت واحد ولا قال لي واحد ولا سمعت الناس يفعلوا كذا، نحن لا نحتج بأفعال الناس، وإنما الحجة في النص، الحجة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بشيء الذي قلناه، فما بالك إذا شيء الذي لم نقله. ولهذا حصل في المدة الأخيرة أن بعض الناس سمحهم الله، ربما قد هم حاضرون معنا وربما لا يحضرون، ما حضروا حتى مرة، أشاعوا عنا كلاما وذهبوا إلى الوزارة وقالوا إن الإمام وأنا أسحبكم بالله، يعني هذا نجعل الحجة لأنه نسجل، هذا كلام نسجله أنا، يعني إذا كان من جموع يوم حضر الآن قالوا بأن الشيخ عبد الوهاب في مسجد راليا أفتى في مسائل أربعة، ما هي؟ قال تكلم في دروسه وخطبه أن هذا بغض النظر عن الشيء الذي أعتقده أنه أفتى ويتكلم على حلق اللحى بأنها محرمة وأنه لا يجوز للإنسان أن يحلق الكبد. أنا فقط أسألكم، من إنسان سمع هذه المسألة عني في درس أو خطبة؟ إذا شو واحد سمع يعرف سمع، يعني بغض النظر عن شيء يعتقد ولا شيء يقول، هل من إنسان منكم سمع كلمة في هذه المسألة؟ يعني حتى لو كان حجة، ليه سمع قال يقول أنا في درسي هنا في المسجد الراية يعرف سمع؟ ما كان خلاص. المسألة الثانية، قالوا لي أوجبت على الناس وضع الساعة في اليمين، وضعت الساعة في اليمين قلت لهم اللي وضعها الإنسان في اليسار يحرم عليه، هل سمعتم هذا؟ يسمع واحد يتصل بس ما عدوش. الحاجة الثانية قال تكلم في مسألة المقاعرات الهوائية البارابور، قال بالتحريم مطلق تكلم فيها، اللي قال لي تكلم في الرسم هكذا. المسألة الرابعة قال تكلم في اللباس المدني، معنى الإنسان يجلس يلبس طروال لازم غير القميص ولا مرتكب الحرام، تكلم سمعتوا هذا في درس الخطبة، اللي قال سمعت يا بس الحمد لله الحمد لله، هذا بين سجله لأن استدعيت للوزارة وقلت يعني بغض النظر عن الشيء من اعتقده، قلت والله ما تكلم، قلت لكن انا نزيد نقيم الحجه وبينت وقلت انا راجل النظام جبت له كاع الدروس والكتب، قال عاوز تكلم من 15 اوت نهار في المسجد هذا الى يومنا هذا، المسائل ما تكلم فيها، وانما هذا الذي اشاع مثل هذا الكلام وربما جمع ولا ندري، هذا لا املك لهم انا ضر ولا نفع، هذا نقول ان شاء الله ربي سبحانه والله يبصرهم بعيوبه والله يتب عليهم، ونذكرهم بقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء الا بأهله، لا يحق المكروسي الا بها، يعني لو نقلوا عني كلام معلش انا كنت مسؤول عليه، قال انا قلت لكن كلام انا لم اقوله ويحملون اياه، هذا اما انهم يريدون ان يعني يقللوا هذه الجموع وان يهونوا من هذا النشاط الموجود في هذا المسجد، واما انهم كما قال الشاعر حسد الفتى اذ لم ينال سعيه فالقوم اعداء له وخصومه، وقد قال الشاعر كل العداوات قد يرجى ازالتها الا عداوه من عداك من حسد، حتى قال معاويه بن ابي سفيان قال كل انسان استطيع ان ارضيه، قال الا حاسد نعمه، قال فهذا لا يرضيه الا زواله، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتوب على الجميع، واستغفر الله لي ولكم وسامحوني على هذه الاثاره وبارك الله فيكم.